ولليوم ليش هن قطعوا أموالهم بالسنوات الأخيرة عن حلفائهم؟ ليش عم يتعاطوا مع كثير من حلفائهم بهذا المستوى من الإهانة، بهذا المستوى من الإذلال؟ وما بدي أحكي تفاصيل اللبنانيين بيعرفوها. لماذا لم يقدموا لحلفائهم ولجماهير حلفائهم أي مساعدة خلال السنوات الماضية؟ ما السعودية بتقدر تغرق لبنان بالبنزين وبالمازوت وبالفيول وبالمال وبالفلوس ومشاريع الخير من مملكة الخير، ولكنها لم تفعل ذلك. ليه؟ لأنه بدها ثمن. الثمن هو حرب أهلية. طيب، الموجودين بلبنان صنفين حتى نحسن الظن: يا عن جد ما بدهم حرب أهلية، يا مش قادرين يعملوا حرب أهلية. صنفين: يا عن جد مش قادرين يعملوا حرب أهلية، يا عن جد ما بدهم حرب أهلية. وهي مشكلة السعودية مع حلفائها بلبنان، فضاقت بهم ذرعا ضاق صدرها منهم ومنا ومن الجميع، فراحت على هاي الأزمة المفتعلة. هاي الأزمة هي استمرار لمعركة قائمة منذ حرب تموز 2006، وبتاخد أشكال مختلفة وعناوين مختلفة. مرة حرب إسرائيلية، مرة تحريض طائفي وفتنوي، مرة دفع باتجاه الحرب الأهلية مثل ما كان عم يشتغل السبهان بال 2017 ولما اعتقلوا رئيس الوزراء السابق الشيخ سعد الحريري، وهلأ اليوم هذا شكل من أشكال الحرب. طيب، ما هي الحجة؟ بعدين لما طلع بيان وزارة الخارجية السعودية، وطلع وزير الخارجية السعودية كمان يحكي بالموضوع، قال حزب الله. طيب، شو مشكلتك مع حزب الله؟ قال حجتين أساسيتين، الباقي كله يحوم يدور حول هاتين الحجتين. الحجة الأولى هيمنة حزب الله على لبنان، فلذلك نحن عنا مشكلة مع لبنان، لأن حزب الله يهيمن على الدولة في لبنان، والسعودي من خلال هاي الإجراءات يريد تحرير الدولة اللبنانية من هيمنة حزب الله. هذا واحد، وهذا طبعا بيان الخارجية مش شغالين عليه الأدوات السياسية والإعلامية اللبنانية والسعودية والخليجية، مكملين على هذا العنوان بيرجع له. والعنوان الثاني اليمن. طيب، كمان على سبيل توضيح الحقائق والوقائع حتى نكون على بين وبصيرة مما يجري معنا وحولنا، نجي بموضوع دعوة الهيمنة على لبنان. هلأ نحن اللبنانيين عايشين بالبلد، بعتقد أي لبناني منصف بيعرف أنه هذا حكي فاضي، سواء قاله السعودي أو قاله لبناني أو قاله أمريكي أو قاله أي أحد. الكل بلبنان بيعرفوا أن حزب الله لا يهيمن على الدولة اللبنانية. وأنا بالحقيقة كتبت بعض المصادق مضطر أن نحكيها، بس لأقول أنه لما بدي أنا أدب شواهد واستدل على أن حزب الله لا يهيمن على الدولة اللبنانية، بشعر بالخجل وبتضيع الوقت أنه نحن عم نناقش فكرة سخيفة بهذا المستوى. وطبعا لها ما هو أسخف منها. اليوم النقاط عم يقعوا عندي ما بعرف ليه. واللي أسخف منها هي فكرة الاحتلال الإيراني للبنان. هلأ كل شيء بحكي عن هيمنة حزب الله بيلحقوا الاحتلال الإيراني. طيب، بالتوصيف الواقعي بلبنان، نحن لا ننكر أننا جهة مؤثرة. نحن جهة مؤثرة لأننا وجود بمجلس النواب، وأننا وجود بالحكومة، وعنا علاقات مع الكتل النيابية ومع الأحزاب ومع الرئاسات. نعم، نحن جهة مؤثرة، ونحن هلأ بالزمان كنت أنا أتواضع وأقول من أكبر الأحزاب اللبنانية، يتحملون أصدقائنا وخصومنا، نحن أكبر حزب في لبنان على المستوى السياسي، على مستوى الهياكل التنظيمية، على مستوى الجماهير الشعبية. معلش هلا لانه نحن في دائره المحاجه، لكن نحن مش مهيمنين على البلد، نحن عندنا تاثير وغيرنا عنده تاثير. وسابعا قلت برجع بقول، غيرنا عنده تاثير اكبر من تاثيرنا في الدوله، عنده تاثير اكبر من تاثيرنا في القضاء اللبناني وبالجيش اللبناني وبقوى الامن اللبناني وبالاداره اللبنانيه، اكبر من تاثيرنا. ما بدي اقول نحن تاثيرنا مساوي للاخرين، لا، آخرون تأثيرهم أكبر من تأثيرنا، وفي شواهد كتير بيقدر اللبنانيين بيعرفوها. بس أنا بدي أذكر كم شاهد على السريع مشان ما تبقى دعوة. على سبيل المثال، في هاي قضية موفق بيروت والتحقيق بموفق بيروت حكينا فيها كتير وما بدي أرجع لها، بس بدي أذكرها كشاهد. أنا خطبت 5 مرات، طبعا الحيثية تبعنا دستورية والملاحظة تبعنا أنه في استنسابية وفي تسييس وفي وفي، وسمعتوهم لا أعيدهم. طيب، ولجأنا إلى الوسائل القضائية وإلى الوسائل السياسية، وآخر شيء عملنا مظاهرة وسقط فيها شهداء. شو هالحزب المهيمن على لبنان؟ أو إذا حدا بيطور الموقف بيقول الثنائي الشيعي، شو هالحزب المهيمن على لبنان اللي صار له سنة بخابط مش قادر يوصل لنتيجة إنه معلش يلا بتقلي هذا اعتراف بالعجز، أنا عم ناقش موضوع الهيمنة، هاي الآليات ونحن عم نشتغل ضمن الآليات القانونية والرسمية، مش قادر ينحي قاضي عن ملف هو معتقد حزب الله إنه عم يشتغل بشكل استنسابي ومسيس. هي دولة مهيمنة، هذا حزب مهيمن على البلد. مثل تاني، نحكي أمثلة معاصرة. مثل تاني، لما جينا موضوع سفن المازوت، وهذا موضوع المازوت حاجة أحكي بعد كم يوم إن شاء الله في إطلالة مختصرة وخاصة مشان موسم الشتاء، ومنناقش حوله وحواليه. طيب، لما بدنا نجيب سفن المازوت، الحكومة اللبنانية طبعا مش علنا ضمنا رسما علنا سرا دخيلكم ما تفوتوهن على الزهراني وعلى طرابلس، خدوهن يا خي على سوريا. طيب، دولة نحن منهيمن عليها، منقوم نحن بناخد بواخر المازوت واللي جاي أكتر من اللي مضى، بدنا ناخده على بنياس، ومن بنياس بدنا نقعد نسحب فيه 250 كيلو متر وبكرة شتا وتلج لنجيبه عبعلبك لنوزع بقية المناطق اللبنانية. هذا حزب مهيمن على دولة؟ يا عمي هاي أمثلة بسيطة. نحن من بعد 2006 بالحد الأدنى، نحن وآخرون في لبنان مش بس نحن، عم نطالب بإعادة العلاقات مع سوريا، بفتح العلاقات مع سوريا، بالتعاون والتنسيق مع سوريا، ولمصلحة لبنان، مصلحة الزراعة في لبنان، مصلحة الصناعة في لبنان، مصلحة التجارة في لبنان، مصلحة الترانزيت في لبنان، مصلحة الكهرباء في لبنان. يا عمي، التنسيق والانفتاح على سوريا مصلحة لبنانية مطلقة. وجف ريقنا وطلع الشعر على لساننا، لدى حد عم بترجم بعرف شو بدي ترجمه هولي. طيب، ما حدا رد علينا، لا بالحكومة الحالية ولا بالحكومة السابقة ولا باللي قبلها ولا باللي قبلها ولا باللي قبلها. شو هالحزب المهيمن هذا؟ طيب، نحن نؤمن بأن إنقاذ لبنان هو في أن يحفظ علاقته مع الغرب ولكن في الاتجاه شرقا. تفضلوا قبلوا المشاريع الصينية، ما بيقبلوا. مين ما بيقبل؟ دولة. قبلوا المشاريع الروسية، جماعة بيقولوا من نعمل مصافي، ما بيقبلوا. طيب، قبلوا النفط الإيراني بالليرة اللبنانية، ما بيقبلوا. قبلوا معامل الكهرباء الإيرانية، ما بيقبلوا. نحن حزب مهيمن على الدولة؟ هاي أكبر كذبة موجودة اليوم بلبنان وبالمنطقة، ومنها أصحاب على قصة الاحتلال الإيراني. يا محلى الاحتلال الإيراني بلبنان. إيران التي تحتل لبنان لا تستطيع أن تدخل باخرة مازوت على المصافي النفطية في لبنان. شو هالحكي الفاضي والسخيف والتافه؟ مين ما كان قائله، لبناني ولا سعودي ولا مين ما كان يكون، هذه حجة واهية ضعيفة. طيب، هذا في موضوع الهيمنة. إذن حجة السعودية لاختلاق أزمة، لافتعال أزمة مع لبنان تحت عنوان أنه حزب الله مهيمن على الدولة ونحن من هم نسحب سفيرنا وزعبنا سفيركم وبدنا نعمل ونساوي، هذا كذب محض وافتراء كامل وحجة ليس أكثر. نجي موضوع اليمن، كمان كلمتين وتحملوني بعد كم دقيقة. موضوع اليمن، طيب، إذا القصة موقفنا الإعلامي من أول ليلة شنت الحرب العدوانية على اليمن وعلى الشعب اليمني، حزب الله كان واضح وأخذ موقف. طيب، 7 سنين ونحن بنخطب، عاقبتونا، المنار نزلتوها عن العرب سات والنيل سات، وعاقبتونا كحزب قلنا معلش نحن نقبل هذه العقوبة ونعتبرها تضحية في سبيل موقفنا الإنساني والأخلاقي والإيماني الشريف تجاه الشعب اليمن والعدوان على اليمن. ما زعلناش نحن، عندنا خير إن شاء الله. طيب 7 سنين نحن هذا موقفنا، بالعكس يمكن بالأشهر الأخيرة قليل ما عدنا حكينا، لأنه اللي شاغلنا بلبنان المازوت والبنزين والدولار والمحطات ومدري شو، صار إنه واحد لما بلش يحكي عن اليمن يمكن الشعب اللبناني يقول نحن وين لك والسيد وين والحزب وين، شو عم بيحكوا. طيب بالآونة الأخيرة بالعكس، يعني إذا واحد بده يقيم بيقول الهجمة الإعلامية من حزب الله على السعودية وعلى الحرب السعودية أصلا كانت أقل من أي وقت مضى بسبب انشغال حزب الله اللبناني. طيب ليش هلأ إذا القصة قصة إعلام؟ نعم القصة باليمن أيها الإخوة والأخوات أيها الشعب اللبناني، لا تعرفوا وين جاي يعملوا لكم مشكلة، هي قصة مأرب، هي قصة الحرب العدوانية على اليمن ونتائج الحرب. ما في داعي لا كمان وقت ما بيساء عمل تحليل بعد 7 سنوات من الحرب، مئات مليارات الدولارات، مئات مليارات الدولارات خلال 7 سنوات. طيب نتيجة الحرب فشل، فشل كامل. يكفيكم من يعرفه اللبنانيون جيدا، يعرفوا السياسيين والأحزاب خصوصا الانجيوز اللي كانوا يقعدوا معه بالسفارة، شنكر تتذكروا شنكر بنكر هذا. طيب ما هو من يومين شو بيقول؟ بيقول إن سقوط مأرب هزيمة لرياض وواشنطن، إن سقوط مأرب يعني أن الطرف الآخر فاز في الحرب اليمنية. هذا شنكر يا أخي، هذا مش واحد من محور المقاومة. تداعيات مأرب ستكون كبيرة جدا في اليمن وفي المنطقة، والسعودية تدرك ذلك. طيب هون ممكن واحد يجي يقول يمكن الأزمة المفتعلة مع لبنان وأنه يا شعب لبنان ويا دولة لبنان مشكلتنا مع حزب الله، اضغطوا على حزب الله. في حدا عم بيقول أنه يمكن هذا من شان نضغط على لبنان، لبنان يضغط على حزب الله، يقوم حزب الله يضغط على أنصار الله ليوقفوا الحرب باليمن. هلأ إذا السعودي بيفكر بهالطريقة يعني معناتها عقله شغال، يعني مش بس أنه عم بفش خلقه فينا، لكن كمان هذا الموضوع غير صحيح، يعني مش منطقي، وممكن واحد يشغل عقله بقضايا غير منطقية يعني. طيب ليش؟ لأنه هون كمان بدي أوضح شغلة قالها البعض في لبنان وانساق معها بعض أصدقائنا واعتبرها أنه مفخرة لحزب الله. هلأ هي من جهة مفخرة بس هي مش مظبوطة، يعني نحن مش محتاجين مفاخر ليس لها أساس، الحمد لله عندنا مفاخر إلى ما هؤلاء شهداؤنا هم أمجادنا، مش هيك؟ هيك كان يقول سعد عباس، هم تاريخنا الناطق، هم عزتنا وعظمائنا والبتكن هي. قيل بأنه بالمفاوضات السعودية الإيرانية ببغداد لما السعوديين حكوا مع الإيرانيين بموضوع اليمن قالوا لهم شوفوا حزب الله بلبنان خلي هو يعالج لكم هذا الموضوع، أو شيء كتب أنه شوفوا السيد حسن. مش صحيح، هذا لم يحصل في بغداد، لم يحصل بين السعوديين والإيرانيين أصلا بالمفاوضات. 4 جولات من المفاوضات لم يؤتى فيها على ذكر لبنان وعلى ذكر حزب الله على الإطلاق، لا في مسألة يمن ولا في غير مسألة يمن. نعم السعوديون طلبوا من الإيرانيين موضوع اليمن والإيرانيون قالوا لهم احكوا مع اليمنيين، هذا سعد عبد الملك موجود، أنصار الله موجودين، مندوبينهم موجودين في الداخل والخارج، وتفاوضوا أنتوا إياهم ونحن حاضرين، أنه شو بيجمع الكلمة نقدر نساعد بنساعد، بس نحن لا ممثل، لا منمثل اليمن، ولا عنا نيابي ولا عنا وكالة ولا معنيين أن نتفاوض بالنيابة عن اليمنيين. والإخوان بإيران حقيقة هيك موضوع اليمن وغير اليمن، ولا يوم فاوضوا بالنيابة عن حدا، لا عن لبناني ولا عن يمني ولا بحراني ولا عراقي ولا فلسطيني ولا سوري ولا أفغاني ولا أي شيء. هو اليمنيين ما حدا جاب سيرة حزب الله، هاي بس خلوها بالبال كتوضيح حاسم وقاطع، مش أنه ما بلغونا، لا أنا بلكن أكثر من، أنا مطلع على محاضر الجلسات التي حصلت في بغداد، لم يحصل شيء من هذا القبيل على الإطلاق. طيب الشبهة وين عند السعودي بهذه النقطة؟ يمكن في عنده شبهة وهو حكي عنها بكذا بأكثر من محل، ويتصور بأن الذي يقود الجبهات في اليمن هو حزب الله، وهم قادة من حزب الله، وأن هذه الانتصارات التي تتحقق سببها حزب الله، والهزائم التي تلحق به سببها حزب الله، وهذا كله أوهام في أوهام ليس له أي أساس من الصحة. الانتصارات في اليمن صنعها قادة يمنيون ومقاتلون يمنيون وعقول يمنية وإرادات يمنية وإيمان يمني وحكمة يمنية ومعجزات يمنية ونصر إلهي لليمن. هذا الذي يحصل في اليمن. أنت مشتبه إذا عم تحملنا نحن المسؤولين. بس في مشكلة بالعقل السعودي اتجاه اليمن واتجاه دول الجوار كلها، اللي هو الاستعلاء واحتقار العالم، وأنه مستوى أعلى من مستواهم، عقول أقل من عقوله. مش هيك اليوم لما تجي للسعودي بتقول له عن جد أنصار الله واليمنيون عم بيصنعوا مسيرات، ما بيصدق. عم بيصنعوا صواريخ باليستية، ما بيصدق. عم بيصنعوا حتى الطلقة والقذيفة والمدفع، ما بيصدق. بس هذه حقيقة جماعة على مستوى عالي من النبوغ والذكاء، احنا بنعرفهم عن الأرض، ما ننكر هذا المعنى. إذن هذه حجة أيضا حجة واهية. موضوع اليمن لا يمكن أن يكون حجة يجي على أساسها السعودي عائب لبنان كله. بدك تعائب حزب الله؟ عائب حزب الله، ما في مشكلة. قاطعنا، حاربنا، كل شيء بتقدر تعمله اتجاه حزب الله اعمله. ما أنت عم تعمله، ما أنت من 2006 عم تعمله ليلا ونهارا. بس شو خص الشعب اللبناني؟ شو خص الدولة اللبنانية؟ هيا الأمريكان مشيوا بمسار، اكتشفوا آخر شيء أنه مين عم بيأزوا؟ عم بيأزوا الشعب اللبناني وحلفائهم وأصدقائهم. بلشوا يمكن يعيدوا النظر في مكان ما. هلا بعدين لازم يبين أنه عم بيعيدوا النظر أو لا. إذن هذه أيضا حجة واهية. أنا أقول للسعودية، إذا كنت عن جد بدكم تخلصوا من موضوع اليمن، ليس طريقه الضغط على لبنان ولا على حزب الله في لبنان ولا على أي أحد في الكرة الأرضية. في طريق واحد، أن تقبلوا بوقف إطلاق النار ورفع الحصار والذهاب إلى المفاوضات السياسية. غير هيك لا أمريكا ولا مجلس الأمن الدولي ولا جامعة الدول العربية ولا قطع العلاقات الدبلوماسية ولا افتعال أزمات مع دول مثل لبنان وغير لبنان يمكن أن يغير شيئاً أو يبدل حرفا مما يكتب اليوم في اليمن المجاهد والمظلوم والمنتصر. هذا هو الطريق الوحيد، ما في طريق تاني. طيب بالنسبة لنا نحن بلبنان، أنا أدعو إلى الصبر، إلى التحمل، إلى الهدوء، إلى الحفاظ على السيادة، إلى الحفاظ على الكرامة الوطنية. خلينا نهدي الجو، بيقدروا يعالجوا الموضوع، الأمور تهدى، خل تهدى. نحن مش رايحين نعمل معركة لا مع السعودية ولا مع حدا من دول الخليج ولا مع حدا، ولا نحن افتعلنا هذه الأزمة ولا نحن أوجدناها. نعم إذا القصة قصة بس انتقام وفشة خلق ومن نخرب لبنان لأنه ما قدرنا نسيطر عليه، صار بحث آخر. هون لبنانيين لازم يحسموا خيارهم. بدي أختم بعد بنقطة فيما قيل في الآونة الأخيرة. نحن طبعا اليوم يوم الشهيد، بيحضر بقوة بين أيدينا دماء شهداء خلدي، وبيحضر بقوة بين أيدينا دماء شهداء طيونة، مزرة الطيونة ومزرة خلدي. بموضوع خلدي نحن من اليوم الأول دعونا إلى ضبط الأعصاب، إلى التهدئة، إلى الاحتكام للدولة، للجيش اللبناني، للقضاء، وهذا الطريق كان سليما وصحيحا. واليوم طلع قرار ظني وبعدين بدأ تروح على المحاكمة، ونحن منفتحين، نحن ننتظر الأحكام، وفي نفس الوقت نحن منفتحين على المعالجة في خلدي، على المصالحة في خلدي، على إيجاد حلول، لأننا نريد لهذه المنطقة أيضا أن تهدأ وأن تستقر. فهذا موضوع إذا مشينا بهذا الطريق، صبرنا، ضغطنا على جروحنا، تجنبنا الفتنة، تجنبنا الحرب الأهلية، الصبر والبصيرة أخذنا على مسار صحيح. الذين قتلوا إخواننا وأحباءنا في خلدي يلاقون عقابهم وسيلاقون عقابهم. والمشكل يبقى في حدود هذه الدائرة، نحن منفتحين على المعالجات الأخرى. في موضوع الطيوني أيضا نحن وإخواننا بأمل اتفقنا، ضبطنا أعصابنا، ما بدي فوت هلا على تفاصيل جديدة، سلمنا القضاء العسكري، سلمنا القضاء اللبناني للجيش اللبناني، الأمور عند التحقيق اليوم بالقضاء العسكري، ما نشوف شو بده يطلع. نحن وعوائل الشهداء عم نواكب هذا الموضوع، حنواكبه للآخر. طبعا لما نحكي عن مزار الطيوني يعني التي ارتكبها حزب القوات اللبنانية عامدا متعمدا عن سبق إصرار وتصميم وتخطيط وتدبير واستنفار وتجهيز واستطلاع ومجيء لعناصر من خارج عين الرمان إلى عين الرمان، ومنترك الباقي للقضاء. كل ما قيل عن مقايضة بين ملف مرفأ بيروت وملف الطيوني غير صحيح، ليس له أي أساس من الصحة. وطبعا ليس فينا من يمكن أن يقبل بمقايضة من هذا النوع. كلا الملفين مهمان جدا، وكل الدماء التي سقطت في مرفأ بيروت وفي الطيوني هي دماء طاهرة زكية مظلومة. عوائل شهداء مرفأ بيروت وعوائل شهداء الطيوني بالنسبة لنا مثل بعضهم، وبالتالي مش صحيح على الإطلاق من شان نغطي على قضية أو نخدم قضية بدنا نظلم عوائل شهداء أو نستبيح دماء شهداء على الإطلاق. المطلوب في قضية المرفأ الوصول إلى الحقيقة والعدالة، يمكن نحن مختلفين بالطريقة، والمطلوب في قضية الطيوني الوصول إلى الحقيقة والعدالة، ونحن كما عاهدناكم سابقا سنواصل الطريق في القضيتين والعمل في القضيتين. ما حدا يفكر على الإطلاق أنه بالنسبة لنا أنه في مكان ما هناك من يريد أن يميت قضية ليحيي قضية أخرى على الإطلاق. هذا التزام إيماني وشرعي وديني ووطني وأخلاقي وإنساني من قبلنا. في يوم شهيدنا، في يوم شهدائنا العظماء، نحن نعاهد أرواحهم الطيبة والزكية على مواصلة الطريق الذي شقوه بدمائهم، بعرقهم، بتعبهم، بجهادهم، بجهودهم، بتضحياتهم. ونحن إن شاء الله نقول لشهدائنا: سنمضي على طريقكم، سوف نفي بوعدنا وبيعتنا لله ولكم، وسنحقق أهدافكم، ونسأل الله أن يرزقنا ما رزقكم من وسام الشهادة الرفيع، وأن يحشرنا معكم، وأن لا يفرق بيننا وبينكم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا وإياكم
مستمعينا، استمعنا وإياكم إلى كلمة مباشرة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مهرجان يوم الشهيد. وقال السيد حسن نصر الله: من إنجازات الشهداء هي منع الحرب الأهلية في البلاد ومنع الإطباق الأمريكي الكامل على لبنان. وأكد السيد نصر الله أن إسرائيل عادت اليوم إلى القلق، وأوضح أن الكيان الإسرائيلي أصبح لأول مرة يخاف من لبنان، ولهذا يقوم بمناورات شهرية، وهذا بسبب أن هذا الكيان يثق بقدرة حزب الله والمقاومة وخوفهم من دخول المقاومة إلى الجليل، موضحا أن هذا الخوف من بركات دماء الشهداء الزكية. وأكد السيد أن نحن أمام عنوان جديد، وهو أن الكيان المحتل يعيش القلق الوجودي ويخوض معركة وجود، وهذا إنجاز كبير لحزب الله. وأضاف السيد نصر الله أن هناك من يتحدث في لبنان عن ضعف محور المقاومة رغم تأكيد المعطيات عكس ذلك. وأكد السيد نصر الله: حزب الله يطمح إلى قيام دولة مركزية عادلة ذات سيادة حقيقية واستقلال حقيقي. وفي الشأن الأزمة السعودية اللبنانية، قال السيد نصر الله إن رد الفعل السعودي على تصريحات الوزير قرداحي مبالغ فيه جدا ولا داعي لها، وأن السعودية التي تدعي أنها صديقة للبنان لم تتصرف كصديق أبدا. وأكد سماحته أن السعودية تبحث عن حجة لتفتعل أزمة مع لبنان، مؤكدا وأكد حول حرب اليمن أن الطريق الوحيد لإنهاء العدوان على اليمن هو وقف الحرب وإنهاء الحصار. وكانت هذه كلمات من كلمة السيد حسن نصر الله بمناسبة مهرجان يوم الشهيد. شكرا وإلى اللقاء.
إلى 5 أمتار.
أنس قلبي في رحلتي، سبحانك ربي لك أخلصت طاعتي، ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي.
الله الله
يا
يتضح من تخطيط المسجد الجامع في شوش أن الأعمدة سواء في بيت الصلاة أو في المجنبات أو الصحن أو مظلة المؤخرة تمتد في صفوف موازية لجدار القبلة، مما يتضح لنا هنا أن الهندسة المعمارية في ذلك الوقت كانت تتمتع بالفن والذوق الرفيع.
وكذلك عثر في الركن الشمالي الشرقي لهذا المسجد التاريخي على أثر بقايا لمئذنة كان شكلها مستديرا، والجدير بالذكر أنه عثر في الحفريات على قطع مختلفة مستديرة وأجزاء اسطوانية الشكل في مداميك طين، يرجح أنها كانت أجزاء من أقبية تغطي الأروقة، وربما تكون قد تأثرت بأساليب بناء المنشآت الإيرانية السابقة من هذا المسجد. ومن خلال مقارنة الفن المعماري المتبع في المسجد الجامع في شوش بالفن والتصميم المعماري الذي أنشئ في صدر الإسلام، نجد أن تخطيط هذا المسجد الجامع قد اتبع تماما التخطيط الأساس للمسجد النبوي. إن مسجد شوش يعتبر أقدم أمثلة هذه المساجد التي أمكن الوصول إلى تخطيطها الأساس من خلال دراسات وأبحاث أثرية مكثفة. فيما اعتبر المسجد الجامع في شوش في أواخر القرن الأول الهجري مركزا عباديا مهما لأبناء مدينة خوزستان، فقد كان هناك ضمن المسجد الجامع هذا مقر للمركز الإداري للوالي على خوزستان، فيما كانت هناك في المسجد مدرسة عرفت بمدرسة شوش لقراءة القرآن وتعليمه، حيث اهتمت هذه المدرسة من ضمن اهتماماتها بدراسة الخط الإسلامي القرآني وعلوم أخرى. وحدود هذه المدرسة مشخصة ضمن المخطط الأساس للمسجد الجامع في شوش. ومن الباحثين الأوروبيين الذين اهتموا بدراسة آثار المسجد الجامع في شوش الأستاذ جريشمان الذي أشرف على مشروع البحث الأثري في مدينة شوش والخاص بمسجدها الجامع من آثار قبر النبي دانيال عليه السلام، حيث أصدر جريشمان كتابا باللغة الإنجليزية عن مدينة شوش ومسجدها الجامع مع تحقيق عن آثار قبر النبي دانيال عليه السلام. حضرات السادة الكرام، حتى نلتقي بكم في رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، نتمنى أن تكونوا قد أمضيتم وقتا ممتعا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سادة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن مرة أخرى نلتقي على الخير والمحبة ومع برنامجكم مكارم الأخلاق، والذي نستضيف فيه سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسين الحكيم. فأهلا وسهلا بسماحة السيد، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
أعزائي المستمعين، نواصل الحديث عن موضوع تتبع عيوب الآخرين، وقبل الحديث عن الموضوع يتداعى في أذهاننا هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث يقول: إذا رأيتم العبد متفقدا لذنوب الناس ناسيا لذنوبه فاعلموا أنه قد مكر به. سماحة السيد، ما هو في نظركم مغزى هذا الحديث، وماذا يريد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في دعوته للعبد بأن يتوجه إلى مراقبة عيوبه قبل متابعة عيوب الآخرين؟ تفضلوا سماحة السيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.
الإنسان حينما يعيش هذه الحالة التي ذكرتموها في الحديث الشريف المروي عن الإمام الصادق عليه السلام، حينما يعيش هذه الحالة وينشغل عن عيب نفسه و يبدأ بملاحقة ومتابعة وتقصي عيوب الآخرين، في الحقيقة هو يرتكب يعني خطأين كبيرين، يرتكب حماقتين كبيرتين. الحماقة الأولى أنه يهمل نفسه ولا يتابع نفسه ولا يحاول أن يكمل نفسه ويتجاوز نقائصه، والإنسان الذي يتساوى يوماه يكون مغبونا. ورد في بعض الأحاديث: من تساوى يوماه فهو مغبون، ومن كان أمسه خيرا من يومه فهو ملعون. يعني هذا مطرود من الرحمة. طبعا من كان يومه خيرا من أمسه فهو مرحوم، هذا الإنسان الذي يحاول أن يكمل نفسه وأن يتقرب إلى الله وأن ينزه نفسه ويطهر نفسه، هذا الإنسان يكون مرحوما. فالإنسان إذا استغرق في هذه الحالة، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله قد أعرض عنه، قد ترك العناية به. ترك العناية الإلهية وإطلاق هذا العبد لغرائزه، أو إطلاق الله سبحانه وتعالى لعبده وتسليمه إلى غرائزه وميوله الذاتية الشخصية، هذا في الحقيقة من أسوأ ما يقع به العبد، هذا من أوضح مصاديق المكر الإلهي، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حينما هذا العبد يجد نفسه أنه هو بصدد ملاحقة الآخرين وتقص عيوبهم، وهذا الإنسان لماذا يرتكب هذا الأمر، وهذا الفعل ليس مطابقا لما كان عليه رسول الله أو لما كان عليه علي بن أبي طالب، وإذن هذا الإنسان مخطئ وهذا الإنسان ليس يطبق الإسلام حقا، ولكن هو لا يراجع نفسه، هل أنه مستوى تطبيق للإسلام ينسج مع نصبه لنفسه قاضيا على الآخرين يحاكمهم غيابيا من دون أن يطلب أحد منه ذلك، ومن دون أن يكون قد نصب من قبل أي جهة، فهو يصدر الأحكام هنا وهناك ويوزع الغيبة، والغيبة هي من أوضح مصادقها أن الإنسان يعيب على الآخرين ويذكرهم في غيبتهم، أو في بعض الأحيان حتى مواجهة الآخرين بعيوبهم وصدمهم بهذه الطريقة، هي هذه أيضا حالة مذمومة ومرفوضة تماما. ورد لدينا على سبيل المثال أن الإمام الصادق عليه السلام قال: أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله، أن الإنسان هو يعيب على الآخرين وهو يعيش عيبا شبيها بهذا العيب الذي يعني هو يعيبه على الآخرين. وهذه القضية في الحقيقة فيها حالة من يعني عدم الاهتمام بالنفس، ولهذا أنا عبرت عن حماقة، لأنه هذا الإنسان هو من يهتم بالآخرين ويحاول أن ينظفهم من عيوبهم، وهو في الحقيقة هو يرتكب عيب. هذا ماذا يكون؟ يعني مثل واحد يأخذ جراثيم الآخرين وميكروبات الآخرين ويلقيها في نفسه، ولا يهتم أن ينظف نفسه، فقط يروح يبحث عن تلك العيوب، هذا بحثه عن العيوب هو يمثل حالة ميكروبية أصلا في شخصيته، حالة جرثومية في شخصيته. أما إذا هو لا صار بحالة بحيث هو يفكر بعيوب نفسه، يتابع نفسه، يراجع نفسه، يحاول أنه ينظف نفسه قبل أن يتكلم عن الآخرين، لأن نفسه عنده أهم من الآخرين. الإنسان نفسه مو تكون هي أهم؟ إذا تكون أهم المفروض أنه هو يتابع نفسه أول الأمر، ثم بعد هذا يفكر بالآخرين ويفكر بعيوبهم ونقائصهم. وأيضا ورد في بعض الروايات عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بنا ذات يوم فوقف وسلم ثم قال: ما لي أرى حب الدنيا قد غلب على كثير من الناس، طوبى لمن شغله خوف الله عز وجل عن خوف الناس، يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله، وطوبى لمن منعه عيبه عن عيوب المؤمنين من إخوانه. كيف عيبه يمنعه عن عيوب المؤمنين؟ يعني هو ينشغل بعيبه بعد، لا يتابع عيوب الآخرين، هو عنده مشكلة، الإنسان اللي هو عنده أزمة في داخله ومشكلة كبيرة، بعده ما يفكر بمشاكل الآخرين، هذا العيب الذي أعيشه أنا في داخلي، هذا العيب إذا ما تمكنت من التخلص من عنده وما لجأت إلى الله سبحانه وتعالى في أن يعينني على نفسي بما يعين به الصالحين على أنفسهم، ممكن هذا العيب يجرجرني إلى نار جهنم والعياذ بالله. فهذا ليس أمرا بسيطا، هذا لغم في داخلي يمكن أن يفجر مستقبلي ويدمرني. فإذا أنا أحتاج إلى درجة عالية من الدقة والحرص والمتابعة لنفسي بحيث أتمكن من أن أتخلص من ما أعيشه من عيوب، وهذا بشكل طبيعي هذا هو يجعلني أغض النظر عن عيوب الآخرين، هذا حالة طبيعية واعتيادية. يعني الشخصية راح تتشكل بطريقة مختلفة، لأنه بعض الناس قد يسأل أنه كيف إحنا نتخلص من هذه الحال،
كيف احنا نتجاوز؟ هو السؤال الحقيقي الاول في باب الاخلاق هو اننا كيف نتمكن من ان نحصل على مكارم الاخلاق ونتخلص من مساوئ الاخلاق. الروايات الشريفة هي جاءت لتركز على هذه القضية وتحدثت بشكل كبير حينما تناولت هذه الظاهرة السيئة، تحدثت بشكل كبير أنك أيها المسلم إذا انشغلت بعيبك أنت هذا بشكل طبيعي هو سيجعلك يبعدك عن تتبع عيوب الآخرين، والانشغال بالعيب لأجل إصلاحه هذا من أعظم الأعمال، هذا حالة مراقبة النفس، حالة حساب النفس، حالة تذكر الله سبحانه وتعالى عند كل معصية. هذه الأمور التي يمكن أن تساهم في توجيه الإنسان باتجاه تكريس ملكة التقوى في شخصيته والالتزام بالإسلام والتكامل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
عذرا سماحة السيد، الكل يعلم أن لكل فعل آثار خاصة به.
نعم.
فعل هذا الفعل أنه تتبع عيوب الآخرين لابد أنه هناك آثار سيئة وآثار سلبية حول هذا الأمر.
صحيح.
فأرجو توضيح هذا الأمر.
صحيح. أحسنتم. هذا أيضا شيء مهم جدا، أنه هناك آثار يعني نحوين من الآثار، نمطان من الآثار. نمط يتعلق بالدنيا، أن هذا الإنسان وهو يتتبع عيوب الآخرين الله سبحانه وتعالى يفضحه ويكشف ستره ويجعله في معرض الهتك. طبعا هناك نصوص أشارت إلى هذه القضية، من جملتها لعله في لقاء سابق تكلمت أن هناك 40 جنة على العبد، في بعض الروايات هكذا ورد، يعني 40 وقاء على العبد. إذا ارتكب العبد هذه حالة إعابة الآخرين وتقص عيوبهم، الله سبحانه وتعالى يكشف عنه هذا الستر، وهذا قد يكون مر. لكن يوجد لدينا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله تقول: كان بالمدينة أقوام لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فأسكت الله عن عيوبهم الناس. الله سبحانه وتعالى أسكت الناس عن عيوبهم فسترهم، والستر من أعظم الأمور التي يطلبها الإنسان من الله سبحانه وتعالى. فماتوا ولا عيوب لهم عند الناس، وكان بالمدينة أقوام لا عيوب لهم. هؤلاء الناس هم بطبيعتهم ما لهم عيوب، ولكن المشكلة أين؟ تكلموا في عيوب الناس. حينما تكلموا في عيوب الناس أظهر الله لهم عيوبا لم يزالوا يعرفون بها إلى أن ماتوا. وحتى إحنا إذا نراقب بعض الشخصيات التي تغرق في إعابة الآخرين ومحاولة هتك حرمات الآخرين نجد أن الله سبحانه وتعالى يفضحهم. أنا عندي يعني تجربة في هذا الموضوع، أعرف بعض الناس.
أدرى المقاطعة سيدنا، قد يكون هو هذا المكر الإلهي الذي نعم تقدم من خلال الحديث.
أحسنتم. هذا يمكن أن يكون من أوضح مصادق المكر، أن الإنسان هو يستغرق باتجاه معين، وإذا هذا الاتجاه اللي هو يحسب أنه هو قاعد يتابع الآخرين وقاعد يكشف عيوبهم، وإذا فجأة تظهر عيوبه بشكل غير متوقع. أنا أعرف بعض الناس كانوا يتهجمون على بعض علمائنا، بعض مراجعنا، ويحاولون بأي شكل من الأشكال يبحثون عن عيب يلصقونه بهم، وإذا فجأة بشكل غير متوقع نجد أن الله سبحانه وتعالى يفضحهم، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلهم عبرة للآخرين. هذا جانب من الجوانب. هناك جانب آخر أخطر وأهم من هذه القضية، وهو الجانب الأخروي، أن هذا الإنسان الذي يتتبع عيوب الآخرين هذا يكون مبغوضا عند الله سبحانه وتعالى. مثلا على سبيل المثال تذكر بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام تقول: أبعد ما يكون العبد من الله، أبعد ما يكون العبد من الله أن يكون الرجل يؤاخر رجل، يصادق يصير عنده بينه وبينه علاقة، وهو يحفظ عليه زلاته ليعيره بها يوما ما. بعض الناس يعاشرون بعض الأشخاص ليس لأجل المحبة والمودة، وإنما من أجل أن يكتشف بعض نواقصه وعثراته حتى يقدر في يوم ما يأنبه ويعيب عليه هذه العورات. يعني لاحظوا العورة يعني هي المنقصة. فإذا هذه الحالة من أسوأ الحالات. وأيضا ورد في بعض الروايات أقرب، إحنا مو قلنا في هذه الرواية أبعد ما يكون الرجل من الله، هذه الرواية تقول أقرب ما يكون العبد إلى الكفر، ما أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخي الرجل على الدين، هو يتآخى وياه ويصير عنده صداقة وياه عنوانه صداقة إيمانية، ولكنه يحصي عليه عثراته وزلاته ليعنفه بها يوما ما. هذه الحالة تجعل الإنسان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، وتجعله في معرض الهتك والافتضاح في يوم القيامة عندما يفضح الناس على رؤوس الأشهاد بذنوبهم وبمعاصيهم.
أحسنتم سيدنا. سادة المستمعين، وعلى أمل اللقاء بكم مرة أخرى في لقاء جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاتصال بنا على مدى 24 ساعة لطرح آرائكم ومقترحاتكم بخصوص برامجنا وما ترغبون أنتم بطرحه، وذلك عبر الرقم الهاتفي التالي 0-98-21-22-01-36-84. شكرا لكم سلفا لتواصلكم الكريم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمز التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء، ونستعينه على البأساء والضراء، ونعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء ودرك الشقاء، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الرسل والأنبياء وإمام المجاهدين والأتقياء والشهيد يوم القيامة على الشهداء، والتحية الزاكية لروح أئمة الهدى النجباء والسادة والقادة الأصفياء. مستمعين الأفاضل، نورسة السلام تحلق على ربوع الشعر في هذه الواحة الولائية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب عشها الذي تجلس عليه متربعة على عرش القلوب الهائمة في حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام. قصيدة اليوم برهان من رب الحب للشاعر البحريني مجتبى التتان. وقبل قراءتها إلى حضراتكم السيرة الأدبية للشاعر.
Thank you.
أيها الأطائب، ولد الشاعر مجتبى عبد المحسن علي محسن التتان في العاصمة البحرينية المنامة عام 1983، له طابعه الأدبي الخاص، حيث تشكل القضايا الإنسانية محوراً هاماً في نصوصه. تخرج من كلية العلوم بجامعة الكويت ويعمل في مجال الصحة العامة. بدأ كتابة الشعر في منتصف التسعينيات، فيما نشرت له مجموعة من القصائد والمقالات في صحيفة آفاق الصادرة عن جامعة الكويت وفي عدد من الصحف البحرينية. شارك في عدد من المحافل الشعرية والأدبية داخل البحرين وخارجها، وحاز على عدد من المراكز المتقدمة في المسابقات الأدبية والثقافية، كما ساهم في إحياء بعض الأمسيات الثقافية وكتابة بعض الأعمال المسرحية، وله باع في الحقل الصحفي والإعلامي، فيما صدر له ديوان صوتي عنوانه بين سدرتين عام 2010. نتابع قراءة القصيدة بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
برهان من رب الحب. قلبي كليم حكايا العشق والصحف، عيناي فقرأ بها أسرار من شغفوا. بكل نقطة ضوء آنست لغة خضراء من وحيك الرقراق تغترف. أعتق الشعر في بستان ذاكرتي، ومن رحيق زهور اللطف أرتشف. وهامتي مثلما الأعذاق شامخة رغم الجروح التي يندى لها السعف. معي سماوات حلم أنت ملهمها، وشمسها لك بالأفضال تعترف. فأي ألحان دفء كنت تنسجها، وأي مجد عظيم كنت تلتحف. محمد محمد يا رسول الحب، إن بنا شوقا جموحا تجارى فوق ما نصف. يا حامل الدعوة الأسمى لتوقدها فجرا جديدا على أعتابه نقف. حراؤك القلب حراؤك القلب صوت الوحي يسكنه، ومنه أسرابنا لله تزدلف. كأنما الشمس تطفو فوق راحته، ومن أزاهيره الحمراء تقتطف. منحته روضة غناء وارفة على مساحاتها الأرواح تعتكف. وفي شواطئها تصحو لآلئها، تبث للغيم ما يحكي به الصدف. والقلب هذا الذي لامست أنجمه تعيده هانئا، إن مسه اللهف فيورق اللحن في أجواء فرحته، كأن سحرا بديعا فيه يقترف. سقيت أحلامه العطش بلاغتها، حتى تفتح في قاموسها الهدف. نحو الكمالات قد مدت سلالمها، تقفو خطى الحب فيما كان يحترف. أجر احتراف فنون الصفح في زمن مستور أحقاده للخلق ينكشف. وازرع خزام الحنان العذب في نطف لمثل إحساسها، فلتعقد النطف. زنابق الرحمة الأيقظت بسمتها، زيدت لها في فؤاد العاشق الغرف. هذه دموعك إن سالت لحادثة تضمها بالدموع الأعين الظرف. الناس ينعت بالأخلاق معدنهم، وأنت أنت بك الأخلاق تتصف. إليك روح السجايا العذبة انتسبت غصنا يغني عليه الفجر والسدف. أطلقت سرب عصافير الجمال، ومن سحاب معناك سال العشق والكلف. وعاد نورس أفكاري يسامرني، أنا الذي كل يوم فيك أكتشف سرا يزيد جنون العشق في لغتي، والحس ينبئ عن أسراره الرهف.
مستمعين الأفاضل، قرأنا لحضراتكم قصيدة برهان من رب الحب، تجوال شعري محمدي مع شعر الشاعر البحريني مجتبى التتان بصوت الزميل السيد أحمد نجف. شاكرين لحضراتكم ذوقكم في المتابعة، وإلى نفحة ولائية نبوية أخرى، إلى اللقاء.
محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد،
يا محمد
نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد.
أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. سموت الناس ضرا في المزايا، وأنت الدر في طيب السجايا. لك الأجيال والتاريخ يشهد، لك الأجيال والتاريخ يشهد. محمد يا محمد يا محمد،
نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند